هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
ينابيع الرحمة.
وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان.
أحاديث عن الدعاء وآدابه وآثاره في مسيرة الإنسان.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم مستمعين الأفاضل ورحمة الله تعالى وبركاته، نحييكم بأطيب تحية ونتابع معكم الحديث عن الأدعية المباركة، ومنها دعاء يستشير، وهو دعاء علمه رسول الله صلى الله عليه وآله الإمام علي عليه السلام، وأمره بتلاوته يوميا طوال حياته. وقد حدثناك عن مقاطع متسلسلة منه، وانتهينا إلى مقاطعه الأخيرة حيث ورد فيها: أشهد بأنك أنت الله الواحد الأحد المتفرد الصمد الفرد إلى آخره. وهذا المقطع من الدعاء يتسم بأهمية كبيرة، حيث يتضمن مفردات توحيدية متماثلة في عرضها لأسمائه تعالى وصفاته، ولكنها متفاوتة في دلالاتها من جانب آخر. فمثلا يبدأ المقطع بكلمة الله تعالى، وهي مفردة تعني الاسم العام له عز وجل، أما الأسماء التي تليها فهي خاصة بدلالة محددة تفترق عن الأخرى مع ملاحظة الدلالة المشتركة أيضا. والمهم أن نحدثك الآن عن الأسماء أو الصفات المذكورة وفي مقدمتها مفردة الأحد ومفردة الواحد، حيث وردتا متجاورتين عبر هذه الفقرة: أنت الله الواحد الأحد. والسؤال المهم هو: ما هو الفارق بين الواحد وبين الأحد؟ هنا نكرر بأن قارئ الدعاء ينبغي ألا يمل من حرصنا على بيان أمثلة هذه الفوارق بين الكلمات، لأن المطلوب من قارئ الدعاء أن يعي ما يقرأ حتى يعطي الدعاء ثمرة بالنسبة إلى قارئه، وإلا أصبحت قراءته مجرد نشاط لساني. إذن لنتحدث أولا عن الفارق بين عبارة الواحد وبين عبارة أو كلمة الأحد. من الأفضل أن نشير قارئ الدعاء إلى المصادر اللغوية التي تعنى بفوارق اللغة حتى يطمئن إلى ما يقرأ من الأدعية. تقول المصادر اللغوية بأن الفوارق بين كلمة الواحد وبين الأحد كثيرة، منها مثلا أن الواحد هو من لا يزال وحده ولم يكن معه آخر، وأما الأحد فهو الذي لا يتجزأ ولا يقبل الانقسام. هذا فارق. وهناك فوارق منها، كما قيل بطبيعة الحال، المراد بالواحد نفي التركيب عنه تعالى، وأما الأحد فنفي الشريك عنه في صفاته وذاته. وأيضا ورد من الفوارق أن الواحد يعني نفي المشاركة في الصفات، بينما الأحد يعني التفرد في الذات، ومنها فوارق متنوعة أخرى تتصل بالاستخدام، حيث أن الواحد يستخدم مطلقة بينما الأحد لا يستخدم إلا في الحديث عن الله تعالى. وما يعنينا الآن هو أن أي من المقولات المتقدمة يرشدنا إلى دقائق دلالية تثري معرفتنا بالله تعالى، مثل نفي التركيب والأجزاء الخارجية والذهنية عنه تعالى، حيث يختلف عن معنى نفي الشريك عنه. والأول هو ما تعنيه كلمة الواحد، والآخر هو ما تعنيه كلمة الأحد. وإذا عندما ننفي عنه الشريك في الخلق وفي أي شيء آخر، نكون قد حددنا دلالة خاصة تختلف عن دلالة أخرى، هي نفينا لما هو تركيب أو أجزاء خارجية وذهنية عنه تعالى. وهكذا بالنسبة إلى الأسماء والصفات الأخرى الواردة في المقطع، ومنها الفارق بين كلمة المتفرد وبين كلمة الفرد، وهذا ما نوضحه الآن. كلمة الفرد عندما تطلق على الله تعالى إنما تعني كما تقول المصادر اللغوية هو من لا نظير له. هنا قد تسأل قائلا، إذن ما الفارق بين عبارة الأحد التي تعني نفي الشريك عنه تعالى؟ والجواب هو ثمة فوارق بين نفي الشريك وبين نفي النظير. فالشريك يعني المشارك للغير في ذاته وقدراته، بينما النظير هو المماثل أي المشابه. والفرق واضح بين أن تقول هذا مشارك وهذا مماثل، لأن الشريك يتساوى بينما النظير يتشابه مع الآخر. وهذا فيما يتصل بكلمة أن الله تعالى فرد، ولكن ماذا بالنسبة إلى أنه تعالى متفرد؟ المتفرد كما تقول اللغة هو البليغ في الفردانية، بمعنى تفرده أزلا وأبدا. هنا قد تتساءل أيضا، كيف نفرق إذن بين الفرد والمتفرد؟ والجواب هو إن الفرد يتداعى منه الذهن إلى عدم مشابه له كما قلنا، وأما المتفرد فكذلك، ولكن مع تداعى الذهن إلى ما هو أكثر بلاغا إمعانا في جعل ذهننا يتداعى إلى تغلغل في عظمة هذا التفرد من حيث جوانبه جميعا، ومنها الأزلية والأبدية. وهذا يستاقنا إلى كلمة الصمد التي وردت في المقطع، حيث لم نعرض لها، ولكنها ترتبط كما سنرى إن شاء الله بالأزلية من جانب، وبدلالات أخرى ذكرها المعصومون عليهم السلام، حيث نحدثك عن ذلك إن شاء الله في لقاء لاحق. أخيراً نسأله تعالى أن يوفقنا لإدراك معاني التوحيد، وأن يوفقنا إلى ممارسة الطاعة والتصاعد بها إلى النحو المطلوب. حتى موعدنا القادم وهو قريب إن شاء الله. نستودعكم بحفظ الله ورعايته وفي أمان الله.